ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربنا لك الحمد كما تحبه أنت وترضاه. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومصطفانا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين وخليل رب العالمين، أرسله ربه تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته ودعوته ورسالته، وارض اللهم عن صحابته الكرام الذين أحبوه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، وعن تابعيهم على الهدى والإحسان والإخلاص إلى يوم الدين. نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا جميعا منهم، اللهم أمين. مشاهدين الكرام في كل مكان، نذكر أنفسنا جميعا بنية هذا العمل، ونسأل الله تبارك وتعالى في بداية هذا اللقاء المبارك المتجدد معكم بإذن الله تعالى أن يتقبله منا جميعا، وأن يجعله نورا في دربنا وفي طريقنا وفي سيرنا لعبادة ربنا تبارك وتعالى، وأن يجعل هذه التأملات في هذه المواقف التاريخية زيادة لنا في ثقتنا في ديننا ومحبتنا لربنا تبارك وتعالى، ومحبتنا في نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي اتباعه، وفي محبة صحابته الكرام رضوان الله عليهم جميعا، وفي اتباعهم والسير على نهجهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه المواقف وهذه التأملات في هذه المواقف تأخذ بأيدينا ونواصينا إلى ديننا، إلى رضا ربنا، إلى منهج صحابة نبينا، إلى سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. أحبتنا في الله، في الحقيقة ونحن تستوقفنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مواقف من فتح المدائن، والمدائن هي عاصمة الفرس، هذه الحضارة الكبيرة الضخمة التي جاء عليها الإسلام. والمدائن هي مستقر كسرى يزدجرد في هذا الوقت، وفيها إيوانه، وفيها قصره الأبيض. وهذه الأماكن الآن تكاد تكون في منطقة العراق وأجوار العراق، يعني فيما حول دجلة والفرات. أحبتنا في الله مشاهدينا الكرام، ونحن نستعرض معكم هذه المواقف التي تفوق العجب. في الحقيقة يقف المتأمل والمتدبر في هذا التاريخ العظيم ليحزن وفي نفس الوقت يسعد. كيف تأتينا هذه المواقف بالسعادة تارة وبالحزن العظيم تارة؟ إنني أشبه ما نحن فيه الآن وما كنا عليه قبل ذلك برجل أو بأسرة ورثها والدها مليارات من الأموال واللآلئ والجواهر، وورثها جاها عظيما، وورثها خلقا كريما، وورثها كل خير. ومع ذلك رأينا أبناء هذا الرجل يمدون أيديهم لأقل الناس ليأخذوا منهم. فماذا عسانا أن نعلق عندما نرى أبناء الأكابر، أبناء العظام، أبناء الفحول، أبناء الأعلام يمدون أيديهم ليشحذوا القليل والفتات ممن ليس عنده شيء؟ كيف يكون تعليق الإنسان إذا رأى هذا المنظر ويقول هذا فلان كان والده مثلا الباشا فلان، كان إذا مشى من هذا الطريق كان له كذا وكذا وكذا، وكان يركب كذا وكذا، وكان يملك كذا وكذا، وكان الناس يقفون له، وكان وهذا حفيده بهذه الصورة؟ اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. ما الذي حدث؟ لابد أن ننتبه، لابد أن ننتفض، لابد أن ندرس ما الذي حدث. فهذا بالضبط يعني تشبيه ما نحن فيه الآن وما فيه الآن هذه الأمة، أمة الإسلام. وأذكر قول الحادي الذي أخذ يترنم ويذكر أمته ويذكر هذا التاريخ العظيم ويقول: أمتي كم منك تحلو ذكريات، أمتي كم منك تحلو ذكريات، التي سنحكيها الآن ونحكيها كل حلقة، عن رجال خلدوا العلم وماتوا، خلدوا النور وماتوا، خلدوا الخلق وماتوا، خلدوا الأمانة وماتوا. أمتي كم منك تحلو ذكريات، عن رجال خلدوا العلم وماتوا، فبكى النيل عليهم والفرات والليالي والنجوم الزاهرات. نعم، حق للنيل أن يبكي على هؤلاء، وحق للفرات أن يبكي على هؤلاء، وحق لدجلة أن يبكي على هؤلاء، وحق للأرض وللسماء أن تبكي على هؤلاء الأفاضل الأكارم الذين عرفوا الله وأحبوا الله وعبدوا الله، الذين عرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اقتدوا بغيره ولا صاروا خلف غيره، أحبوه وعزوه عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، وحق لهم ما أنزله الله فيهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، الله أكبر، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. نعم، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. هذه بشرى تبشر كل الصحابة بالجنة، فلا نقول العشر مبشرون بالجنة أو أهل بدر مبشرون بالجنة أو أهل بيعة رضوان مبشرون بالجنة، بل الصحابة جميعا مبشرون بالجنة بنص كلام الله عز وجل، وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة، رضا الله عز وجل، رؤية الله عز وجل. نعم، تعالوا بنا أحبتي الكرام لنراجع هذا التاريخ العظيم ونرى هذه المواقف الشامخة الكبيرة، عساها تربي فينا شيئا، عساها تجدد فينا ما بلي، عساها تبعث فينا الروح، عساها تأخذ بأيدينا ونواصينا إلى طريق ربنا، عساها تكون صرخات في قلوبنا وآذاننا وآذان أبنائنا وبناتنا للعودة إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، للعودة إلى سلفنا الصالح رضوان الله عليهم الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وساروا على هديه ونهجه. نعم أيها الأحبة في الله، وبطل المدائن قائد هذا الفتح العظيم الفتح الكبير هو أحد العشرة الذين جمعهم حديث وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، هو بطل القادسية وهو بطل المعارك والمشاهد مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبعد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مع الصديق رضي الله عنه، وهو الآن مع الفاروق رضي الله عنه. لا يعرف إلا الفتوحات، لا يعرف إلا أن يرفع الراية، فرفع الراية هو ما يصيح في دمائه، هو ما يتوهج في وجدانه، هو ما لا يجعل للنوم عنده مكان ولا للطعام ولا للشراب ولا لغير ذلك. رفع الراية هو المسألة الأولى الحاضرة في عقل وفي لب وفي ذهن وفي قلب وفي لحم وفي عظم وفي مخ وفي عصب وفي آلام وفي أحلام سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه، بطل القادسية، هو بطل المدائن أيضا، هو بطل نهر شير، هو بطل هذه المعارك، ومعه الأبطال الأفذاذ، فإن اليد الواحدة لن تصفق وحدها، بل معه الرجال الأفذاذ. لنستعرض اليوم سعد مع سلمان، سعد مع القعقاع بن عمرو، سعد مع عاصم بن عمرو، ألا رضي الله عنهم وأرضاهم، رضي الله عنهم وأرضاهم، رضي الله عنهم وأرضاهم. أيها الأحبة في الله، تعالوا بنا لنرى كيف يعطي الإمام ابن كثير رحمه الله تصورا سريعا في سطور قليلة جدا نقلتها عن تصور ابن كثير عن هذا اليوم، يوم المدائن أو يوم فتح المدائن. قال: كان يوما عظيما وأمرا هائلا وخطبا جليلا وخارقا باهرا. الله أكبر، حقا كان يوما عظيما وأمرا هائلا وخطبا جليلا وخارقا باهرا. انظر إلى ما يقول ابن كثير: ومعجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، كيف يكون يوم المدائن معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، انظر ماذا يقول الإمام: ومعجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خلقها الله عز وجل لأصحابه، وكل كرامة. طبعا معجزة تحدث للنبي، لكن كل كرامة لعبد صالح، والكرامة أمر خارق للعادة أيضا تشبه المعجزة، لكن الكرامة يظهرها الله عز وجل على يد عبد صالح يتبع دين الله عز وجل تماما. ليس بمعصوم لكنه محفوظ، هو مع الله، هو ولي من أولياء الله عز وجل الذين آمنوا وكانوا يتقون. وإن لم يكن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم أولياء الله، فيا ترى من سيكون الأولياء؟ وإن لم يكن أتباع الصحابة رضوان الله عليهم هم أولياء الله، فمن سيكون أولياء الله؟ فليس لله ولي إن لم يكن الصحابة رضوان الله عليهم هم قمم الأولياء وسادة الأولياء والصالحين، فما نعرف لله أولياء. أيها الأحبة في الله، الكرامة للصحابي أو للتابع النبي صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان هي معجزة لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ومن هنا تكثر جدا معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لولا أن هذا الصحابي أو هذا التابعي أو هذا العالم أو هذا الصادق أو هذا الصالح أو هذا الولي، على مر التاريخ إلى وقتنا هذا تحدث الكرامات والخوارق، لو لم يكن هذا الرجل أو هذه المرأة على تبعية النبي وعلى خطى النبي صلى الله عليه وسلم ويسير متبعا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حدث له هذا. فهذه بركات المنهج وبركات التبعية. إذن فحق للإمام ابن كثير رحمه الله أن يقول أنها كانت معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خلقها الله عز وجل لأصحابه، لم يرى مثلها في تلك البلاد ولا في بقعة من البقاع. وهذا الكلام أيضا من كلام الإمام ابن كثير رحمه الله. كيف حدث هذا؟ قبل فتح المدائن كانت هناك مدينة تسمى نهر شير، وكان يوجد بها هؤلاء الفرس وبها ملك الفرس في هذا الوقت يعني. ففتحها الله عز وجل لسيدنا سعد رضي الله عنه بلا أدنى مقاومة، لكن حدث فيها شيء ذكره المؤرخون وذكره الإمام ابن كثير في كتابه البداية والنهاية رحمه الله، أن أحد الصحابة رضوان الله عليهم جميعا نادى بكلمة على هؤلاء الذين تجمعوا في هذه البلدة وفي هذا المكان، نادى عليهم وصرخ فيهم بكلام. فلما فتحوا حصون هذه البلدة لم يجدوا فيها أحد، خلت من الناس تماما، سبحان الله. فسيدنا سعد سأل هذا الصحابي: ماذا قلت لهؤلاء؟ قال: والله يا أمير ما أدري ما قلت، لقد قلت بكلام والله ما أدريه، سبحان الله. ولم يعرفوا هذا الكلام إطلاقا، يعني الصحابة لم يعرفوا هذا الكلام في أثناء فتح هذه البلدة التي تعتبر قبل المدائن مباشرة، إلا عندما التقوا بأناس من هؤلاء الذين فروا وبعضهم أسلم من الفرس، فأخبروهم بأن يزدجرد أو يزدجرد شخصيا سمع هذه الصيحة، وكان معنى هذه الصيحة الذي ألقاه الله في مسامعه أن هؤلاء الصحابة لن يكون بينهم وبين هؤلاء صلح، وأنهم سيأكلون من طعامهم وشرابهم وفواكههم على موائدهم. سبحان من ألقى هذا الكلام على لسان هذا الصحابي رضي الله عنهم جميعا. فهذا الملك، ملك الفرس يزدجرد، قال: هذا ليس بكلام بشر، إن الملائكة لتتكلم على ألسنة هؤلاء. ومن هنا قرر أنه لا، ليس له مستقر في هذا، ورحل بسرعة عجيبة إلى المدائن. عندما ذهب تحصنوا في هذا المكان، وهو مكان، وأخذوا معهم كل السفن، وهذا المكان بينه وبين الآخرين ما دجل الكبير العريض المهيب، فاطمأن يزدجرد ومن معه تماما، ودخل قصره الأبيض الذي حوطوه الماء من كل مكان، فلا يمكن بحال أن يصل إليه أحد. والعرب والمسلمون ليس عندهم سم، إذن فهو في طمأنينة كاملة. كيف سيصل إليه هؤلاء؟ لن يستطيع الوصول إليه. أخذوا كل السفن في نهر شير وفي المدائن وسحبوها جميعا وجعلوها عندهم، وهنا كانوا في قمة الأمان وعندهم هذه السفن. يعني حتى لو استطاع الصحابة أن يذهبوا إليهم فعندهم من السفن، إذا رأهم في أي خطورة عليهم سيركبوا سفنهم ويهربوا إلى بلاد أخرى. فوقف سعد رضي الله عنه في أول موقف مهيب رضوان الله عليه، وخطب في المسلمين على شاطئ دجلة، فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن عدوكم قد اعتصم منكم بهذا البحر. وطبعا كلمة بحر صحيحة طبعا، لأن كلمة بحر تطلق على النهر وعلى البحر، وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، فسمى النهر بحر وسمى البحر نهر. إن عدوكم قد اعتصم منكم بهذا البحر فلا تخلصون إليه، يعني فلا تذهبون إليه أو تصلون إليه إلا أن تعبروا هذا الماء، لن تخلصون إليه معهم، لا يمكن بحال أن يصل الصحابة إلى هؤلاء ما دام اعتصموا واحتموا بهذا البحر، إلا في حالة واحدة، أن يتم العبور لهذا للشط الآخر بعبور هذا البحر. فما العمل؟ فقال لهم، هنا كلمة تحدد بداية العمل، كلمة واحدة ولكنها تحدد كل المعركة تقوم على هذه الكلمة، وكل عمل للمؤمن ينبغي أن يقوم على هذه الكلمة. قال: وقد رأيت أن تبادروا جهاد العدو بنياتكم قبل أن تحصركم الدنيا. هي كلمة بنياتكم. فسعد رضي الله عنه في هذا الوقت يأمر الصحابة هذه الألاف وهذه الحشود بأن يستحضروا نية، أن يجددوا دينهم، أن يجددوا إيمانهم. الموقف مهيب وعصيب وخطير وكبير ورائع وهائل، فلا ينفعنا في هذا الوقت إلا أن نجدد النية في الصلة بالله عز وجل، في الانكسار لله عز وجل، في الاعتصام بالله عز وجل، في أننا ما جئنا إلا لرفع راية التوحيد في هذا المكان. هذا كلامهم لا نفس، ما ينفعش الإنسان يثبت نفسه يثبت جدرده، وإحنا اللي هنعمل، إحنا اللي هنفتح، لازم كسر النفس تماما، تجديد النية. وهنا نأخذ درس مهم من هذا الموقف، إن الإنسان عندما يجد أمر هائل في عمله، في بيته، في شركته، في حقله، في مصنعه، أيا كان، كلنا نتعرض لمواقف، فلن يكون الموقف أصعب من هذا الموقف. فبداية حل الموقف انه يشوف نية يعمل بها، يجدد نية صادقة صالحة لماذا سيعمل هذا العمل. هذه نقطة محورية في بناء الامور على النية الصالحة، وهنا يتحقق ويظهر لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات. الاعمال المعتبرة شرعا، الاعمال التي ترضي الله، الأعمال التي يقرها الشرع بالنيات، فلا بد من وجود نية. ولما قيل لأحد السلف: هذه جنازة ألا تشهد؟ وقال: انتظروا. فانتظروا هنيها وقت قليل جدا، ثم قال: هيا بسم الله. قالوا: ماذا كنت تفعل؟ قال: كنت أستحضر لها نية، أنا رايح ليه الجنازة دي، أنا هعمل العمل ده ليه، لله ولا للنفس ولا للدنيا ولا للشيطان ولا لإثبات وجودي ولا أنا لإيه بالضبط. هذا الكلام قد يأخذ دقائق بل ثواني، ومع ذلك هذه النية تفصل تماما بين العادة والعبادة، تفصل بين العمل لله وبين العمل لغير الله، تفصل. وصدق من قال إنما تسابق من تسابق بالنيات. نعم، قال تبادر جهاد عدوكم بنياتكم. هذه الكلمة يعني منهج ونبراس لنا جميعا في حياتنا. ثم قال رضي الله عنه: ألا إني قد عزمت على قطع هذا البحر إليهم. يا الله يا الله، لا شك أنه موقف مهيب، ولكن هذه هي الثقة الكاملة في هذا الحق، الثقة الكاملة في دين الله عز وجل، الثقة الكاملة في نصر الله عز وجل، وفي أن الله عز وجل سيسخر هذا البحر للمسلمين، ولن يكون عائقا أمام فتح بلاد الله لرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال أنا عزمت على ذلك أننا سنخوض هذا البحر، وأعلن هذا في كل الجيش. الله أكبر. فردوا عليه جميعا وكأنهم قد اتفقوا على ذلك: عزم الله لنا ولك على الرشد فافعل. الله أكبر. اللهم اختر لنا ولك الرشد، اللهم عنا على هذا العزم فافعل. يا الله، هذه تبين أيضا ثقة الجندي في قائده. لولا هذه الثقة المتبادلة تماما في أن هذا القائد قائد رباني، قائد يعمل لله، قائد ولي من أولياء الله، مبشر بالجنة، ما ردوا عليه هذا الرد جميعا، والأمر في غاية الصعوبة ونفوس بشرية، ولكن الله أكبر. قالوا عزم الله لنا ولك على الرشد فافعل. بسم الله. فورا وقف سعد رضي الله عنه وأرضاه في هذا الاختبار الشديد جدا على النفس، موقف شديد فعلا. لم ينادي سعد على أناس بأعينهم ليكونوا أول من يعبر هذا البحر، إنما قال من يبدأ. أنا أريد أيها الإخوة أن نعيش هذه اللحظات، وكل صحابي يعيشها مع نفسه وراكب فرس وواقف: من يبدأ؟ من يكون أول من يبدأ للعبور؟ لا شك أنها لحظات في غاية يعني في غاية القلق والاضطراب، ولكنها مع المؤمنين بفضل الله تعالى لحظات لاستحضار الآخرة، لاستحضار رضا الله، لاستحضار الجنة، لاستحضار الشهادة، لاستحضار جنات عرضها السماوات والأرض. كل هذه اللحظات القليلة يعني ستكون مراجعات مع النفس وتربية عالية جدا. أنا سأقدم أم لا أقدم؟ أكون أول من يبدأ؟ أسمع للقائد؟ أثق في ربي؟ ولا خلينا احنا الآخر إما الناس تعمل؟ النقطة دي خطيرة ومحورية أيضا في التربية. وهذا يعني حدث من النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، عندما قال من يذهب يأتينا بخبر القوم، ولم يعين أحد إلا في الآخر عندما نادى على حذيفة، إنما في البداية من يذهب من يذهب. فتبين لنا يعني عدم الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة كانوا في وضع كما وصفه الله في غزوة الأحزاب، وانظر الآن ماذا يحدث. الله أكبر. هذه معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال ضرب بفأسه في الخندق وقال يعني رأى نار أو رأى نور قد خرج، فقال فتح الله لنا قصور بصرة والشام، الآن هي تفتح. سبحان الله العظيم. أيها الأحبة في الله، كانت لحظات حاسمة. من الذي سيبدأ؟ فخرج من هؤلاء عاصم ابن عمرو رضي الله عنه وأرضاه، هذا البطل، ومعه 600 من الصحابة رضي الله عنهم، ليس واحد ولا 10 ولا 100 ولا 600. أطلق على هؤلاء كتيبة الأهوال فعلا، سموها كتيبة الأهوال، كتيبة عاصم بن عمرو. فاختار عاصم من 660، والبعض يركب خيول ذكور والبعض يركب خيل إناث. أخذ من هؤلاء، أخذ 60 هؤلاء وأوقفهم. ثم كان هذا النداء الثاني، من رجل لم يذكر المؤرخون اسمه فيما نعلم. 60 واقفين منتظرين الأمر. قبل أن يصدر الأمر من سيدنا عاصم بن عمرو، لأنه هو عين قائد لهم 600 وقائد 60، قبل أن يصدر الأمر وإذا برجل يقول رضي الله عنه وأرضاه من الشجعان، يقول: أتخافون من هذه النطفة؟ ثم تلا قول الله تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ثم أقحم فرسه في الماء. سبحان الله العظيم. ووراءه هؤلاء 60. ما الذي دفع هذا الفارس؟ فعلا هو حبه للقاء الله عز وجل، هو أن الفارس لا يرى أمامه ماء، يرى أمامه الجنة، يرى أمامه الفردوس، يرى أمامه اللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم، يرى أمامه روضة من رياض الجنة، فلا يهاب الموت فعلا. لأن دي المرض الخطير، الوهن الذي يحدث للأمة، اللي هو والعياذ بالله حب الدنيا وكراهية الموت. الصحابة واقفين 60 اللي هم مختارين من 600، والستمائة اللي خرجوا جاهزين في أي وقت يسمعوا الأمر. قبل قال: من أتخافون من هذه النطفة؟ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ثم أقحم فرسه وأمر عاصم، فأخذ 60 يسيرون خلف هذا القائد العظيم رضي الله عنهم وأرضاهم. ما الذي حدث؟ بدأت الخيول تصفو على الماء وتجري على الماء بصورة لم ترى، لم يرها الفرس قبل ذلك. ما هذا الذي يحدث؟ فقالوا: هؤلاء مجانين، مجانين، نحن نحارب جنا لا نحارب إنسا. دي جن، إيه ما هذا؟ الخيول جن وأصحابها جن. يا أيها الإخوة الأحباب، انظروا إلى عدة نقاط. عندما كان العبد مع الله، عندما استمد العون والمدد من ربه وحده لا شريك له، عندما نفذ أمر القائد المحفوظ الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم المؤمر عليه من قبل أمير المؤمنين رضي الله عنه، فهي أمر كله رباني. ماذا بعد الاستجابة لله وللرسول؟ كانت الحياة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لا يمكن أن يكون في الاستجابة لله وللرسول خراب أو دمار أو نقص أو مرض أو تعب أو قلق أو اضطراب، كل هذا في ترك الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. محال أن يستجيب الإنسان لربه وأن ينفذ تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم ثم يضطرب أبدا. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذه حقائق مؤكدة وثوابت وقواعد ومبادئ وأسس يجب أن تترسخ في قلب كل مؤمن. نعم، قالوا مجانين، من هذا الذي يفعل هذا؟ سخر الله لهم البحر، وسخر الله عز وجل لهم الخيول. انت لو ركب خيل أو لو ركب حمارة أو لو ركب بغلة وتريد أن تعبر قناية من الماء، قناية من الماء بسيطة جدا، يقف الحمارة ويقف الخيل وينظر، لا يمكن بحال أن يسمع لك، يرجع لو ضربته بالنار. إنما هنا بسم الله يا خيل الله اركبي، وإذا بالفرس كأنه كانت تجري على الماء أسرع من جريانها على اليابس. الله أكبر. قالوا مجانين، والله ما تقاتلون إنسا بل تقاتلون جنا. ثم بسرعة أرسل الفرس فرسانهم ليحاربوهم. طبعا الفرس على البر فيكون الحرب أشد وهؤلاء في الماء. فأمرهم قائدهم بأن يضربوا منهم عيون الخيل، يعموا الخيل. تخيل يطلع هذا النشان بهذه، الله أكبر. أيضا هو توفيق الله، والله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هذه القضية. هؤلاء هم أولياء الله الذين تقربوا إلى الله بالفرائض والنوافل وأدوها حق الأداء، فرضي الله عنهم وأرضاهم. هؤلاء هم الربانيون بحق، سخرت لهم الأشياء. تخيل يعني إنسان بيجرى على المية سيبقى فيه، ومع ذلك يضرب فتأتي في عين الخيل، وسبحان الله العظيم. فرجعوا أمام المسلمون لا يملكون خيولهم حتى خرجوا من الماء. ثم خلف هؤلاء الستين أمر عاصم من معه من الستمائة فساقوا وراءهم جميعا حتى إن أنهوا الفرس عن شاطئ دجلة. وهذا كان الخطر، حيث كل الصحابة يعدوا ما تتمش رشاق بالنبال أثناء العبور. فكانت هذه الكتيبة كتيبة الأهوال، بدأت بالستين ثم بالستمائة، ثم وراءها كتيبة أخرى كان قائدها القعقاع بن عمرو. ولن يهزم جيش فيه القعقاع رضي الله عنه أرضاه، رضي الله عنهم جميعا وأرضاه. ومن عجائب القعقاع أنه كان في كتيبته موقف عجيب، والله ما هذا العجب. صحابي رضي الله عنه وأرضاه يسمى غرقد أو غرقدة البارقي، غرقد البارقي من الشجعان رضي الله عنه. ومع ذلك أثناء السير بالخيول وبهذه السرعة المهيبة، هم ذو الكتيبة الخرساء الثانية كتيبة القعقاع، زل غرقدة رضي الله عنهم جميعا عن فرسه، وكان على مقربة منه القعقاع بن عمرو، فذهب إليه فأمسك بفرسه ثم حمله وعدله عليها. فقال الرجل: عجزت النساء أن تلد مثل القعقاع. ما هذه الطمأنينة وما هذه الفتوة وما هذا إلا الإخلاص لله عز وجل والتجرد لله عز وجل وحسن التعبد، العبودية والانكسار والذل والافتقار لله رب العالمين. هذه الحقيقة المؤكدة أيها الإخوة. وبعد أن نزلت الكتيبة كتيبة الأهوال والكتيبة الخرساء بقيادة القعقاع، أمر سعد كل الجيش آلاف حتى لم يروا ماء أن يعبروا جميعا إلى المدائن، يعبروا دجلة. وفي هذا اليوم كان دجلة قد زاد زيادة لم ترى قبل ذلك، يعني حدث زيادة في الماء عجيبة. كل هذا لم يغير عند الصحابة أي شيء، لأنهم يقولون بقلوبهم وألسنتهم وأرواحهم الله أكبر، ومن كبر الله حقا صغرت أمامه كل الأشياء. أما الذين تكبر أمامهم الأشياء وتعلو أمامهم ويحسون أنه لا حل لا، فهؤلاء الذين لم يعرفوا ربهم تبارك وتعالى. أيها الأحبة في الله، اقتحم سعد رضي الله عنه بفرسه وأمر الجميع، ثم قال لهم عند دخول الماء لكل الجيش، أمرهم بدعاء. ومعلوم أن سعد رضي الله عنه أرضاه كان مستجاب الدعوة، فقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم أجب دعوته وسدد رميته. فكان سعد مستجاب الدعوة ومسدد الرمية. وهذه من بركات هذا الجيش وهذا الفتح، وجود سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. أيها الأحبة في الله، بماذا أمرهم سعد أن يدعو الله؟ قال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، نستعين بالله ونتوكل عليه، حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني ثلاث جمل، نستعين بالله ونتوكل عليه، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فردد الجميع هذا الدعاء وصدق الله عز وجل: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. حقا الدعاء هو العبادة. قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقبلها قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. سبحان الله. فالدعاء، العبادة كلها دعاء، الصلاة دعاء، الزكاة دعاء، الحج دعاء، الصيام دعاء، الجهاد كله دعاء، إن لم يكن الدعاء والابتهال والرجاء فنضيع جميعا. ولذلك عندما تعترين أي مشكلة من المشاكل، أي مأزق من المآزق، أول ما ننصح به أنفسنا جميعا اللجأ إلى الله عز وجل. هذا هو الحل، أن نراجع أنفسنا في نياتنا، أن نراجع أنفسنا في مقاصدنا، أن نراجع أنفسنا في معاصينا. هذه النقاط الأساسية. لا حل لمشاكل المسلمين أفرادا وأسرا وجماعات وأمة إلا بأن نراجع ديننا. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وقد حدث، واتبعتم أذناب البقر وقد حدث، ورضيتم بالزرع وقد حدث، وتركتم الجهاد وقد حدث، سلط الله عليكم ذلا، سلط الله عليكم ذلا لا حول ولا قوة إلا بالله. الله هو الذي يسلط علينا الذل على الأمة الإسلامية. نعم نعم، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، وفي الرواية الأخرى حتى تراجعوا دينكم. فنحن نقول، نريد شيئين: أن نرجع إلى ديننا وأن نراجع ديننا. نراجع ديننا في المعاملات، فيما حدث من انحطاط وانحدار في معاملاتنا، في ذنوبنا، في أخلاقنا، في تعليمنا، في إعلامنا، في تجارتنا، في صناعتنا، في زراعتنا، في وضعنا الأسري، في علاقتنا مع بعضنا، في الجار مع جاره، في الأخ مع أخيه. لابد، وإلا الذل مسلط من الله لا من أحد سواه. نعم يا أيها الإخوة الأحباب، الدعاء والعمل. قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. معذرة، أقصد قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال سبحانه وتعالى إيه؟ فليستجيبوا لي. الله، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والاستجابة هي العمل والإنتاج، وليس مجرد الدعاء بالكلام فقط. وعندما نذهب إلى سورة آل عمران، في نهاية السورة أيضا قال سبحانه وتعالى على لسان أولي الألباب: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع، لم يقل سبحانه، لم يقل سبحانه أني لا أضيع دعوة داع، إنما قال أني لا أضيع عمل عامل. يبقى في البقرة قال فليستجيبوا لي، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وفي آل عمران قال أني لا أضيع عمل عامل، بينما كان الترتيب أن يقول أني لا أضيع دعوة داع. فدعاء مع العمل، إنما الأعمال بالنيات، الأعمال في أعمال يبقى لها نيات، إنما كلمة نية من غير عمل هذا كلام باطل، هذا يسمى هم، يسمى عزم، إنما لا يسمى نية. النية هي قصد الشيء مقترنا بفعله، ما فيش فعل بس عزم هم، إنما كلمة نية معناها عمل، في عمل بس بشوف له نية بس قصد. يعني أيها الأحبة في الله، هذا هو الدعاء الذي أمرهم سعد أن يدعو الله به عز وجل، أن يرفعوا أكف الضراعة إلى الله سبحانه، وأن يرفعوا الاستعانة بالله عز وجل، وأن ينسوا أنفسهم تماما. كلمة أنا يعني هي المدمرة والعياذ بالله، لابد من إلغاء أنا هذه، ولابد من استحضار عون الله سبحانه وتعالى ونصر الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة في الله، فعل الصحابة ودعوا الله عز وجل وتوكلوا عليه، وبدأت الخيول تسير على الماء، سبحان الله. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في كتابه التاريخ الإسلامي أو البداية والنهاية، يقول ثم اقتحم بفرسه دجلة واقتحم الناس لم يتخلف عنه أحد، فصاروا فيها كأنما يسيرون على وجه الأرض حتى ملؤوها ما بين الجانبين، فلا يرى وجه الماء من الفرسان والرجالة أو الرجالة، وجعل الناس يتحدثون على وجه الماء كما يتحدثون على وجه الأرض. يعني وهم بيسيروا بالخيول على الماء يتكلم معاه في أمور وأخبار، وابنك عامل إيه وأخبار، كأنهم ماشيين على الأرض بيتكلموا في مواضعهم. ما هذا؟ يقول رحمه الله وذلك لما حصل لهم من الطمأنينة والأمن والوثوق بأمر الله ووعده ونصره وتأييده. حدث لهم طمأنينة وقمة الثقة في نصر الله ووعده ونصره وتأييد الله، فاطمأنوا لهذا الحد أنهم يسرون على الماء ويتحدثون في أمورهم وما يحدث لهم أمورهم الشخصية. سبحان ما هذه الطمأنينة وما هذا الأمن وما هذا الأمان وهم يسيرون على الماء. الله أكبر. أيها الأحبة في الله، ولم يفقد المسلمون في هذه في هذا الفتح ولا رجل واحد من المسلمين أبدا، ولم يفقدوا أي شيء من حاجاتهم. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله إلا رجل واحد يسمى مالك ابن عامر رضي الله عنه وأرضاه. ما الذي حدث لمالك ابن عامر؟ والله كأنه العجاب، كأنه الخيال. فقد مالك ابن عامر قدح من الخشب، قدح من الخشب، كوب من خشب، فدعا الله عز وجل. انظروا إلى الثقة في هذا البحر، في هذا النهر، ما يعني ما قيمة قدح من، إنما قال رحمه الله، قال رضي الله عنه يدعو الله عز وجل اللهم لا تفقدني شيء، دعا الله أن ربنا يرد عليه ضلطه ولا يفقده شيء مثل ما حدث لهم. فإذا بالأمواج تأتي، سبحان الله العظيم، وتحمل هذا القدح فيأخذه رضي الله عنه، فلم يفقد أدنى شيء ولا قطعة حبل ولا هذا القدح. وجاء به العلماء يقولون أن هذا لما دعا الصحابي رضي الله عنه رده الله عز وجل إليه. الله أكبر. إنها مواقف مهيبة حقيقة. تعالوا بنا أيها الإخوة لنرى أيضا موقف جليل عجيب، محادثة تتم بين سيدنا سعد رضي الله عنه وبين سيدنا سلمان الفارسي رضوان الله عليه. نعم، يعني محادثة على الماء، محادثة على الماء. كان الصحابة طبعا بيبقوا ماشيين بجوار بعض، ركبين الخيول والفرسان والذين يترجلون بجوار بعضهم، فكان بجوار سيدنا سعد بن أبي وقاص سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، كان هو الذي يسيره. فجعل سعد يدعو ويقول وسلمان يسمع، يعني اللي شغل سيدنا سعد وهو في هذا الابتهال، الدعاء، الرجاء، الانكسار، يا الله يا رب انصر انصر عبادك. فكان من كلام سعد رضوان الله عليه: حسبنا الله ونعم الوكيل، والله لينصرن الله وليه، وليظهرن الله دينه، وليهزمن الله عدوه. ثم قال سعد وهو يسمع سلمان: إن لم يكن في الجيش بغي أو ذنوب تغلب الحسنات. هو ده الشرط. سعد بيقسم بالله: والله لينصرن الله وليه، وليظهرن الله دينه، وليهزمن الله عدوه، إن لم يكن في الجيش بغي أو ذنوب تغلب الحسنات. فلا، شخص سعد الداء والدواء. الداء واضح، الذنوب أيها الإخوة. يا كل صاحب عمل، يا كل صاحب مصنع ومتجر، يا كل صاحب أسرة، يا كل مسؤول في كل مكان، عندما تجد خلل فراجع نفسك في ذنوبك أنت شخصيا وفي ذنوب من معك في هذا المكان. والله ما يهدم مكان ولا تخفض رايته إلا بمعاصي لله عز وجل حدثت في هذا المكان، ومخالفات لله عز وجل حدث في هذا المكان. حتى قال بعضهم: ما صيد صيد ولا قطع غصن من شجرة إلا لغفلة عن ذكر الله. هم لا علاقة لهم بالغصن أو إنما هذا مثال يطلق علينا نحن البشر، لا علاقة بالغصن الشجرة ولا علاقة ولا ليس بحديث، إنما القضية فينا نحن. ما يحدث فينا من خلل هو كما قال سعد: ما لم يكن في الجيش بغي أو ذنوب غلبت الحسنات. ولا يقول لا يكون في ذنوب، لأنه يعرف إنه بشر. يعني كلام دقيق جدا من سيدنا سعد رضي الله عنه وأرضاه. لكن يعني انظروا ماذا رد عليه سلمان رضي الله عنه وأرضاه. قال سلمان: إن الإسلام جديد، يعني بيطمن الإسلام قوي وموجود في قلوب هؤلاء وهم أصحاب صلة بالله عز وجل. فبيطمن سيدنا سعد على الصحابة، بيقول له: يا سعد، ذللت لهم والله البحور كما ترى ذلك، هو ذلل لهم البحور كما ذلل لهم البر. أما والذي نفس سلمان بيده ليخرجن منه أفواجا كما دخلوه أفواجا. ربنا عز وجل هيحفظهم جميعا يخرجوا من هذا البحر جماعات وأفواج كما دخلوها كذا. فاستجاب الله عز وجل وخرجوا جميعا ولم يفقدوا شيئا. أيها الأحبة في الله، يعني لولا أن الوقت يهاجمني وقد اقترب لاستكملت معكم ماذا بعد ذلك، ماذا جنى المسلمون، كيف دخل المسلمون هذا القصر الأبيض، كيف دخل المسلمون ودخل سعد بن أبي وقاص إيوان كسرى، ماذا وجدوا من العجائب، كيف كان هؤلاء الأكاسرة والقياصرة يعني قد فعلا يعني جعلوا الناس عبيدا لهم والعياذ بالله، وجعلوا عندهم كل ما في الدنيا من جواهر ولآلئ وأواو إلى آخره. حتى ذكر ابن كثير بالحرف الواحد أن الصحابة رضي الله عنهم وجدوا فيه 3000 ألف 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 دينار من الذهب، 3000 ألف ألف ألف. يقول ابن كثير 3 مرات، هو يقول في الكتاب 3 مرات ألف ألف ألف، وقبلها 3000، يعني مش 3 مليارات بل 1000 مليار، 3000. كلام في غاية العجب. حتى ما استطاعوا أن يحملوا ما وجدوا من جواهر ولآل وأشياء وأموال ودنانير وذهب وإلى آخره، بل حملوا نصفها كما قال المؤرخون. سنبين كيف تم هذا وكيف ذهب هذا لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وماذا فعل مع سيدنا سراقة الذي وعده النبي عندما كان مهاجرا صلى الله عليه وسلم، ووعد سراقة بسوار كسرى. ماذا فعل عمر رضي الله عنه، وكيف توزعت هذه، وكيف كان نصيب الفارس، وكيف دخلوا هذه، وكيف صلوا فيها الجمعة، وإلى آخره. سنستعرض هذا لعله يجعل في أنفسنا شيئا من هذا التاريخ العظيم، لعله يربي في أنفسنا الثقة في الله والأمل في الله عز وجل، وأن نعرف من نحن، أن نعرف من نحن، لأننا نسينا من نحن ونسينا أننا نسينا للأسف الشديد. فأصبحنا كما نرى الآن فعلا نتسول فتات موائد اللئام والذين لا يسوون فلس أو فلسين، ونقول هؤلاء الذين سيرفعون شأننا، سيحلون مشاكلنا، ستنتهي قضايانا، إنا لله وإنا إليه راجعون. والله لا تحل مشاكل المسلمين إلا بالمسلمين، إلا بعودتنا إلى ديننا، إلا بترك البغي والظلم والغش والزور، إلا بعودتنا للأخلاق الإسلامية، إلا بعودتنا لعقيدة التوحيد الصافية، إلا بإيماننا بالله عز وجل، إلا بعودتنا لمنهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم الله عنا خير الجزاء. أحبتنا في الله مشاهدينا الكرام، إلى أن ألتقي بكم إن شاء الله في الحلقة القادمة يوم الأربعاء القادم، أترككم في رعاية الله وأمنه وعنايته، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يردنا جميعا إلى ديننا ردا قريبا حسنا جميلا، وأن يهدينا وإياكم سبل السلام، وأن يجزي عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الجزاء، وأن يجزي عنا صحابته الكرام خير الجزاء، وأن يرزقنا العودة إليهم، اللهم أمين. أقول قولي هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
لمواقف التاريخ فضل فاقرؤوا